قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم صحبة النبي في الجنان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته إلى أن نلقاه. أحبتي في الله، كان المعد عندي أن أتكلم في مسألة قتل النفس بالدخان، لكنني فوجئت باتصال هاتفي يقول لي استمع لقناة من القنوات الفضائية بالأمس، وقد جاءوا بمفكر إسلامي. فوالله إنه ليس بمفكر في دين الله، بل أنه معتوه صرف عن الحق باتباعه لشيطانه وهواه. فكثير منا يسمع ويتخبط، وماذا يفعل وماذا يقول وبماذا يتكلم؟ الأمر يحتاج إلى وقفة. هذا يتكلم في دين الله، وهذا يتكلم في دين الله، وذاك يتكلم في دين الله، وهذا وهذا وهذا، وكأن دين الله مطية يركبها من شاء وليس لها حام ولا حارس. وأجرأ الناس على الفتية أو على الفتوى هو أقرب الناس إلى النار. ولا بد أن يحذر الإنسان أن يقول كلمة واحدة تكون سببا في هلاكه في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة واحدة من سخط الله جل وعلا. فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة تورث الإنسان النار، إذا تكلم بكلمة واحدة في سخط الله جل وعلا. فما بالك بالذي يريد أن يصرف الناس عن الحق؟ ما بالك بالذي يريد أن يشوش على الناس ويلبس عليهم دينهم؟ ما بالك بالذي يحل الحرام ويحرم الحلال على الخلق؟ إنها فتن أن يتكلم معتوهم في دين الله بهذه الطريقة، ويتكلم عن القرآن كيفما شاء، ويتكلم عن السنة كيفما شاء، وتفرض له صفحات الإعلان والجرائد والمجلات على أنه مفكر إسلامي. وهذا من الخلل، كما يقولون في المثل العربي: إذا نامت القوالب قامت الانصاص. فإذا نام أهل الحق عن حقهم، وإذا تخاذل أهل الحق عن رفع رايتهم، وإذا تقاعس أهل العلم عن نشر دين الله، تولى الناس رؤوسا جهال، كما قال النبي العدنان: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا بل ينزعه بموت العلماء. فيتولى الناس رؤوسا جهال، وبجهلهم وبضلالهم وبهواهم يغيرون ويبدلون ويريدون أن يلبسوا على الناس دينهم. أقول أيها الأحبة، الأمر يحتاج إلى وقفة. ما استمعت إليه ولم أسمعه كاملا، بل استمعت إلى الحوار من خلال هاتف، فنقلت الكلام لأقول لإخواني ولأخواتي أن دين الله واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث النعمان بن بشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولو أنني أردت أن أرد على هذا المعتوه الذي يتخبط في نصوص القرآن ويفسرها على حسب هواه، فأباح ما حرم الله وحرم ما أحل الله، لأخذنا الليالي والأيام الطوال لنسرد له الأدلة والنصوص التي تدل على بطلان ما ينشر بين الناس. لكني أقول لك أيها المعتوه، قد كان من هو أفضل منك قائد لجماعة وأفضى إلى الله بالشهادة، وأنت الآن تحاول أن تغير وتبدل في دين الله. قلت في بداية الحديث أن الناس معذورون، ليس بسبب كثرة المتخبطين، لكن الناس معذورون بما يكون من فتاوى تؤدي إلى الهلاك. ولا يعذر إنسان بجهله إلا القليل، والعذر بالجهل وارد في الشرع ومسألة خلافية، لكننا نعذر بالجهل من لا يستطيع إدراك الأمر. فنحن لا نعذر بجهل، ونحن نقدر على أن نتعلم من دين الله، كما تعلمنا في الكرة، وكما تعلمنا في الرياضة، وكما تعلمنا في الفن، وكما تعلمنا في الرقص، وكما تعلمنا في الغناء، وكما تعلمنا في الشتات والضياع، وكما تعلمنا في فنون الكمبيوتر والنت، وكما تعلمنا في كل شيء، ولا نعرف كيف نتوضأ لنؤدي العبادة لله كما ينبغي. أهذا يعذر بجهله؟ لا والله أبدا، لا والله أبدا. من كان قادرا على أن يتعلم ولا يتعلم فلا يعذر بجهل، لكن الذي يتعلم في دين الله وتأتي له السقطات ولا يعرفها ولا يدركها، عندها نقول له تعذر بجهلك ونسأل الله أن يغفر لنا ولك. ويأتي اتصال هاتفي من السعودية يقول أن رجلا يحل الغناء ويقول إن الغناء حلال. قلت سبحان الله، البلاوي تأتي من كل مكان ومن كل حدب وصوب، وكأن دين الله مطية. لو جينا بإنسان مريض وقفنا على قهوة وعاوزين نديله حقنة في الوريد، لو أنك سألت الجالسين جميعا ليعطيه حقنة إلا الذي يعرف لا يقبل، يقول لك موته حرام، إزاي أنا أكون سبب في موته، ما عرفش أدي الحقنة. ولو أنك أن سألت على هذه المقهى عن فتوى في الطلاق أو في القتل أو في الزنا لوجدت الجميع يتكلم في دين الله، يخاف على موت البدن بحقنة يعطيها، ولا يخاف على موت القلب بفتوى تحل له الحرام أو تحرم عليه الحلال. هذا الذي يتكلم في دين الله كيفما شاء. أقول لك ماذا قال: وأترك الحكم لقلبك وفطرتك إن لم تكن متعلما لدين الله. ثم أنقل لك الأدلة السريعة والبسيطة لكل جزء على حدة لتفهم أن دين الله لابد أن يكون له رجال يدافعون عن دين الله وعن منهج الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الحجاب خاص بزوجات النبي فقط. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول هنا: الحجاب خاص بنساء النبي. ليه يا عم الشيخ؟ ليه يا سعادة المفكر؟ قال: لأنه كان يدخل عليهن البر والفاجر من صحابة النبي، البر والفاجر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي أمهات لجميع المؤمنين. وقد حرم الله نساء النبي على رجال الأمة، لأنه لا يجوز لرجل أن يتزوج بأمه، ونساء النبي أمهات لجميع أهل الإيمان. فيقول أن الحجاب ليس خاص بالأمة عموما، بل أنه خاص بنساء المؤمنين. أقول أيها الرجل، لا أقول أيها الذكر، لأن الرجولة منحة من الله يعطيها لأهل الإيمان. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال. أقول أيها الذكر، أنه إذا خوطب الأفضل بالعمل فهذا من باب أن يقتدي الأقل به، فنحن أمرنا أن نكون لنا في رسول الله أسوة حسنة، وفي أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات اللاتي مدحهن الله جل وعلا في كتابه، أمرت الواحدة منهن بالحجاب. فإذا كانت العفيفة الطاهرة قد أمرت بالحجاب فلا بد على غيرها أن يقتدي. والله يقول: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه خالد بن دريك عن السيدة عائشة والحديث فيه انقطاع وقد صححه شيخنا الألباني من طرق أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار على الوجه والكفين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف مع صفية فيمر رجلان من صحابة النبي قد أسرع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما أنها صفية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا وهو يتكلم عن حادثة الإفك، تقول أم المؤمنين عائشة: كان صفوان يعرفني قبل الحجاب. وتقول أم المؤمنين عائشة: رحم الله نساء الأنصار. عندما نزلت آية الحجاب بالليل شققنا عن مروطهن فأصبحن وكأنهن الغربان. فكيف يكون الأمر لنساء المؤمنين وتأتي نساء الأنصار فترتدين الحجاب؟ وهل سمعت أيها الرجل أن امرأة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من زوجات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسير في الشارع متبرجة؟ هل قرأت في كتب السنن، أما قرأت عن المرأة التي شبك ذيلها في رأسها وكانت في خمارها وكانت بنقابها ولم تكشف عن وجهها أيها السفيه، لتحل للناس النساء أن يكشفن عن نحورهن وعن شعورهن؟ أما رأيت ما نحن فيه من سفه لتنشر دينا على حسب هواك وعلى حسب مزاجك وعلى حسب شهوتك؟ أترضى لبنتك أن تسير عارية في الشارع؟ فإن رضيت ذلك فأنت ديوس، لا ترضى الدنية في أهلك، وإلا ستكون ديوسا، ترضى ما لا يرضي الله وتقبل ما لا يقبل الله وتشرع ما لا يشرع الله جل وعلا. فكيف تقول أن الحجاب ليس فرض؟ إن قلت النقاب قد يسير معك البعض وقد يخالفك البعض، لكن إذا قلت الحجاب لا يخالفك أحد. فالحجاب فرض، الحجاب فرض. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحظك أنني لم أعد للرد عليك إعدادا لأسرد لك من الأدلة ما يكون سببا في دحر ما أتيت به من شبه، لكني أعلم أن ما تقول لا يقبل عند عوام الناس، فضلا عن أنه لا يقبل عند أهل الدين وأهل الإيمان. وتقول إن عذاب القبر لم يرد فيه نص. أقول لك: إذا كنت مفكرا حقا فلا بد أن تكون استوعبت القرآن بكامله لتنقل للناس بفكرك ما فهمته عن الصحابة وعن التابعين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا عن قوم فرعون في سورة غافر، يقول الله تبارك وتعالى بعد أن نجى الله الرجل المؤمن، قال الله تبارك وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اسمع، خلي بالك من اللي بعديها، وما كنتش انت تسمع أرجو لمن يعرفك أن ينقل لك لعلك تتوب، فأنت على أعتاب القبر، قد بلغت من العمر عتية، قد بلغت من العمر عتية وما زلت تفسد في أخلاق الناس. الموضوع مش محتاجك والله، الفساد منتشر بشكل لا يتصور، وانت جاي تزيد الطين بله. اتقي الله، اتقي الله. شاب شعرك وكسر الله أسنانك وانحنى ظهرك وما زلت تتكلم بكلام الشياطين. يقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. اللي بعدها ايه؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، آية دليل على عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عندما يموت الرجل يأتي الملكان فيسألان عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فيهم، فإذا كان من أهل الإيمان أجاب، وإذا كان من أهل النفاق رد عن ذلك الإجابة وقال لا أدري، فإذا كان من أهل الإيمان فتح له باب للجنان فيقول يا رب أقم الساعة، وإذا كان من أهل النيران والعياذ بالله فتح له باب إلى النار فيقول يا رب لا تقم الساعة. هذا في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أم المؤمنين عائشة وتقول: إن امرأة من اليهود جاءت فكلمتني بكلام فأعطيتها، ثم قالت لي: وقاق الله عذاب القبر. أنا عارفك ما بتعترفش بالسنة، وعشان كده جبت لك الآية من القرآن الأول، بس هقول لك السنة لأننا نؤمن بما قال النبي، لأن الله قال فيه، وهرد عليك في المسألة دي. قال الله جل وعلا في نبيه: وما ينطق عن الهوى. لا ينطق النبي عن الهوى، إنه وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي والسنة وحي، لكنه فرق بين نص القرآن ونصوص السنة، لكنه ما صح عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد أن نطيع ونلتزم، لأن الله قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أقول إن الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت أم المؤمنين عائشة له عن المرأة التي قالت وقاق الله عذاب القبر، قال النبي: صدقت. تقول أم المؤمنين عائشة: فما رأيت النبي بعدها في صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. طب النبي بيستعيذ من عذاب القبر وانت بتقول زي الممثل المعتوه الذي رحل إلى الله جل وعلا، ونسأل الله أن يغفر لنا وله، يقول: أتقولون أن هناك جنة وهناك نار؟ لا، إذا مات الإنسان راضيا عن نفسه فهذا معناه أنه في جنة، وإذا مات لم يكمل رسالة الفن التي خلق من أجلها ويمثل الأفلام التي تنشر الرذيلة بين الناس، عندها يموت لم يكمل شيء فيموت غير راض عن نفسه، فهذا في النار. دي جنة ودي نار، بس إنما الجنة بتاع ربنا ما فيش والنار بتاع ربنا ما فيش. أما ليه يا عم الجنة والنار؟ لا، على حسب أنت ما تبقى راضي عن نفسك، زي ما تكون أنت تكون راضي عن نفسك. والله الذي لا إله غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر بعد التشهد في الصلاة، فيقول: اللهم أجرنا من عذاب النار، وأجرنا من عذاب القبر، وأجرنا من فتنة المحيا والممات، وأجرنا من فتنة المسيح الدجال. هذا بالنسبة لعذاب القبر. إذا كنت لا تريد السنة فالقرآن يقول، وإذا كنت لا تريد القرآن فالسنة تقول، وإن كنت اتبعت هواك فأن أعرض عن هوى، فمن أعرض عن هوى النبي وعن شرع النبي هلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الأمر الثالث الذي تكلمت فيه، تقول أن السجارة لم يرد في كتاب الله نص بتحريمها. والله إني عندي 7 ورقات بل يزيد، كلها أدلة على تحريم السجائر، وسأرجئها للحلقة القادمة لأرد عليك أنت. السجارة لم يرد فيها نص. طيب يا سيدي متشكرين، وبعدين وإذا شرب الإنسان السجارة في نهار رمضان فلا شيء عليه. إيه يعني؟ ده دخان، دخان طلع داخل، هو ده يأثر على الصيام؟ مش انتوا يا مشايخ بتقولوا الصيام أكل وشرب؟ فما ملوش دعوة، دخان ملوش دعوة. طبعا الجماعة المدخنين يعني أنا أعتقد أنهم يضحكون من ما هو فيه من سفه. فالمسألة الله جل وعلا حرم عليك الخبيث وأحل لك الطيب. يقول الله جل وعلا: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسألك بالله، السجارة من الطيب أم من الخبيث؟ الطيب ما يعود على البدن بالخير، والخبيث ما يعود على البدن بالمرض. ألم تعلم أن جل أطباء الأرض حتى الذين يشربون السجارة يقولون أن بها 4000 من المواد التي تسبب الأمراض؟ والكلام ده الأسبوع القادم إن شاء الله أقول لكل مدخن يسمعني بإنصاف بعدل ويجرد نفسه ويجرد هواه، وسنقول الأدلة على التحريم، ونقول كيف ينجو الإنسان وكيف يستطيع أن يترك الدخان. طيب، يبقى مسألة السجاير حتى لو كانت يا سيدي حلال، مع أن الأزهر اللي انت بتستند على كثير من فتواه، الأزهر يقول أن شرب الدخان حرام، وفتوى من الشيخ نصر فريد واصف علقت في مساجد الدنيا بكاملها تقول أن الدخان حرام، فكيف تقول أنه حلال؟ وإذا كان حرام فكيف يحل في أيام رمضان إذا كان الله قد حرم علينا الطعام والشراب في نهار رمضان وهو حلال؟ فكيف تحل أنت ما فيه شبهة أو تحل ما فيه مكروه؟ ألم يكن هذا سفه؟ الأمر الرابع، تقول أننا نعترف بالقرآن. كلام جميل، كلام حلو، كلام ما يقدرش حد يرده أبدا. نعترف بالقرآن لكن لا نعترف بالسنة. ليه يا عم الشيخ؟ يقول أن السنة عمل خاص بالنبي، حاجة بتاعته يا أخي، وما فيش حاجة اسمها سنة قولية. السنة فعل النبي، وفعل النبي خاص به. زي أنا ما أعمل حاجة مش لازم غيري يقتدي بيه. طيب، يبقى أنت بتقول إن السنة ما تنفعش. طب نودي الآية بتاع القرآن فين اللي بتقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ خلي بالك، احنا بنتكلمش عن القرآن، لأن القرآن انت بتقول انه نص وانت بتعترف انه نص وما فيش تحريف ولا تبديل. كلامك جميل قوي. تعال بقى للسنة. ربنا بيقول وما آتاكم الرسول، مش آتاكم من القرآن، لا، القرآن ده لوحده، نص لوحده. طيب وما آتاكم الرسول فخذوه، نوديها فين؟ قول لي برأيك كده، نمسحها نشطبها؟ انت بتقول نؤمن بالقرآن، حاضر، سمعا وطاعة، نؤمن بالقرآن والقرآن على العين والرأس. طيب القرآن اللي انت بتؤمن به بيقول وما آتاكم الرسول فخذوه، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، كل ذلك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فعل الأمر أمامه ولم ينكر على ما فعله فهذا تقرير وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل عمل الحق. فكيف ترفض السنة وتقبل القرآن ثم تقبل ترفض من خلال ما رفض آيات من كتاب الله؟ لأن الله يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يجي في آية في القرآن يقول لك ما تاخدهاش؟ يبقى مش معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على القرآن، لأن احنا قلنا القرآن ربنا حفظه وما فيش تبديل ولا تحريف. طب السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما آتاك، يقول في الحج خذوا عني مناسككم. طب تقدر بالله عليك احنا نرفض السنة على جنب، والسنة دي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم، تعال نصلي الظهر 5 ركعات سوا، ينفع؟ لا ما ينفعش. طب ليه؟ هات لي آية في القرآن بتقول ان الظهر 4 ركعات، وهات لي آية بتقول ان العشاء 4 ركعات، وهات لي آية بتقول ان المغرب بعد العشاء، العشاء بعد المغرب او المغرب بعد العصر، هات لي آية ترتب الاوقات. مفيش. تم. هو النبي اللي قال لك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني انت ما تعرفش تعمل حاجة في الدين إلا باتباع سيد المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ربنا تبارك وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وميجي النبي يقول لك أتيت بالقرآن ومثله معه، يعني القرآن والسنة ما يوضح القرآن. تقدر حضرتك تقول لي مقدار الزكاة كم من القرآن؟ تقدر حضرتك تقول لي عدد الصلوات المسموح بيها في اليوم والليلة كم من القرآن؟ تقدر تقول لي عدد الركعات كم من القرآن؟ تقدر تقول لي صلاة السفر وردت في نهاية في القرآن؟ قول لي بقى. إذا كنا نتكلم بالقرآن بس زي الجماعة اللي بيسموا نفسهم قرآنيين، فين السنة؟ راحت فين؟ طب أنت بتلبس زي السنة ما قالت ليه؟ طبعا مش بقول لك أنت، لأنك أنت لا سنة ولا فرض، نسأل الله العافية، لأنك تصد الناس عن دين الله جل وعلا. طيب بتلبس ازاي؟ بتاكل ازاي؟ بتاكل بشمالك ولا بيمينك؟ ليه ما تاكلش الخنزير؟ ليه ما تاكلش ما حرم الله عليك؟ ما خلاص اذا رفضت السنة فلك الحق ان تفعل ما شئت، وتحتج بذلك انه لم يرد في القرآن. بعد كده يا سعادة الباشا بتقول الاختلاط، وطبعا الرد اللي انا برده بس عبارة عن ايه؟ يعني حاجات مؤقتة للناس اللي سمعت البرنامج بتاع امبارح عشان تفهم. تعالى بقى، بيقول ان الاختلاط سنة كونية. زي عم الشيخ قال ما هو اذا ما فيش اختلاط معناه ان احنا ما نعرفش نعيش، لازم الاختلاط بين الجنسين، لازم الواحد يمشي كده مع واحدة في ايده، اروح ازورك وتزورني، تقعد مع مراتي واقعد مع مراتك، وحاجه فريش، حاجه زي الفل، وتضحك مع مراتي واضحك مع مراتك، ويعني ما احنا بنتبادل الضحكات. دين ربنا مش كده. ما ينادي بالاختلاط الا الذي في قلبه هوى. اذا كان ربنا بيقول لنساء النبي اطهر قلوب واطهر نساء، يقول الله لهن ولا تخطعن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني مجرد اللين في الكلام عيب، ما ينفعش. ليه؟ يحرك قلوب المرضى، وما أكثر المرضى. ما هو اللي بيقول ما نقطعش إيد السارق، ربنا بيقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. قال لك لا، إزاي ده حاجة شديدة، إزاي نقطع إيد السارق؟ لا يتأفف من قطع يد السارق إلا اللص. هو لو نضيف، لو قطعت يد سارق لحد يقام في الأرض، خير لها من أن تمطر السماء 40 خريفة 70 خريفة. يعني بإقامة الحدود أول ما يشوف إيده مقطوعة اتقطعت ليه؟ عشان سرق. طب أنا خاف على إيدي. والحقيقة زي ما واحد من الناس قال لو قطعت يد السارق لما وجدت إلا القليل يستطيع أن يسفك. نسأل الله العافية. يبقى أنت عاوز الاختلاط ليه؟ يا أخي ده أنت عديت 70 ولا 80، عاوز الاختلاط ليه؟ أنت يعني أفيك همة الرجال لتبيح الاختلاط وتنظر إلى هذه وإلى تلك؟ اتق الله، اتق الله، لا تتبع هواك فيكون سببا في ضلالك وبعدك عن الله أكثر مما أنت فيه. وبعدين يقول أن القبلة من اللمم، أنا معاك، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قالوا أن اللمم ما دون الزنا. طيب ماشي يا سيدي، ده كلام مفسرين وما أقدرش أقول لك عليه حاجة، بس عاوز أقول لك ليس كل ما يقرأ يقال ولكل مقام مقال. هو أنت مش شايف اللي قربوا يعني ناموا في الشوارع ويفعلوا الفاحشة على مرأة من الناس؟ أنت مش شايف على الكورنيش كل واحد حضن واحدة وقاعد؟ هي ناقصاك، هي ناقصاك عشان يجي بعد كده يقول لك اللمم ما يجراش حاجة؟ عادي يا عم الشيخ، حتى يا أخي إذا بليتم فاستتم، إذا الواحد ابتلى ما قولوش ده حلال، ما قولوش ده حلال وده حلال وده حلال. طيب والقبلة دي هتوديك لحد فين؟ قول لي بالله عليك. السيدة عائشة تقول كان النبي يقبل وهو صائم، فواحد بيقول له يعني عادي يعني، قالت له وأيكم أملك لإربه، مين اللي يستطيع أن يحكم نفسه؟ شاب في شهوة وفي هيجان، تقول له القبلة حلال وكذا حلال وما دون الجماع كله حلال، وبعدين إن شاء الله يضبط نفسه إزاي؟ يحكم نفسه إزاي؟ طب ما ربنا قال ولا تقربوا، مش ربنا قال كده؟ أنا ما أقولكش من السنة، خليك في القرآن لأن أنا عارف أنك بتؤمن، والله لو كنت تؤمن بالقرآن ما قلت ما قلت. ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، أي أن كل مقدمات الزنا تكون التي تكون سببا فيه لا تقربها. ألم تكن القبلة من بدايات الزنا؟ ألم تكن الأحضان والغراميات والكلام والألفاظ من بدايات الزنا؟ فكيف تبيح ما حرم الله جل وعلا؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى وقدموا لأنفسكم عن الرجل العلاقة بين الرجل وزوجه فتكون التقدمة بالقبلة وبالكلام وبكذا وبكذا؟ أما أنت تقول لمن أراد أن يزني، لمن أراد أن يزني أن القبلة حلال، وهل تضبط له ما بعد القبلة؟ اتق الله، اتق الله. القبلة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيح خير للرجل أن يضرب بمخزق من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، عشان تسلم على واحد ده أفضل لك تضرب بمخزق من حديد، سلة من حديد في رأسك خير لك من أن تمس يدك يد امرأة لا تحل لك، أرحم لك من العذاب في النار، أرحم لك، لأن الله جل وعلا حرم مقدمات الزنا، فكيف تبيح القبلة في زمن كثر فيه العوانس وكثر فيه الشباب الذي لا يستطيع الزواج؟ منين؟ طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن اتفضل.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا،
غفر الله لنا،
الله يبارك فيك، وربنا يجعلنا جميعا في زيارة حسنات حضرتك ان شاء الله.
امين امين.
بس حضرتك يعني انا عايز اعرف يعني يعني الانسان اللي زي ده يعني هل الامة استفادت منه ايه؟ لو نفرض ان هو عنده مغالطات او كده يعني هو استفاد قال ايه للامة يعني هل ايه مثلا غير من مفاهيم الامه للصح؟ انا شايف هو بيغير بيلعب في الثوابت اللي موجوده عند الامه. يعني قد يكون الانسان اخطا في شيء او عمل ذنب في شيء لكن يعلم هذا ان ده ذنب، لكن ارجع العب في المفاهيم وفي الثوابت ان ده مش ذنب، دي مصيبه كبرى حقيقه يعني. واي انسان بيسهل صعود الكلام بتاع الاشخاص زي دي انا يعني والله اعلم اسف، يعني اسف فعلا، مش اللي هو بس اللي بيقوله، اللي بيساعد على ان يظهر شخصيات زي دي فعلا ده حسبنا الله ونعم الوكيل فيه.
يا اخي الكريم، التي تحاوره امراه متبرجه واحب اليها ان يقال لها ان الحجاب ليس فرض لتعيش بما هي فيه. ولو كان رجلا منصفا دعيت في قناة من القنوات لحوار مع امرأة شبه محجبة فرفضت، لأنه لا ينبغي لشيخ أن ينظر في وجه امرأة، ما ينبغي أبدا أن تجلس مع امرأة وتحادثها وتنقل لك. فهذا من الذين يتبعون الهوى، وعاوز واحد واثنين وثلاثة وعشرة، يعني في ألف بيشجعوه ويصفقوا له ويقولون أنه مفكر إسلامي. فهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيتولى الناس رؤوسا جهال. غفر الله لنا ولك. طيب أنا عاوز أخلص اللي قالوا لأني مش عاوز أترك أي حاجة. فيقول: القرآن ليس صالحا لكل زمان. القرآن ليس صالحا لكل زمان. أنا قدامي تقريبا 10 دقائق عاوز أسرد فيهم الأمر. فيقول: القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان. طب قل لي بالله عليك، أي عقل يقبل ما تقول؟ يعني القرآن ما ينفعش دلوقتي؟ القرآن كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عشان كانوا بيركبوا الحمير والبغال والجمال. طب ما يا عم الشيخ، وربنا قال في طيارة في القرآن، يبقى القرآن مش صالح دلوقتي. إذا ربنا ما قالش في طيارة يبقى القرآن ما فيش صالح. يعني دلوقتي نعطل القرآن؟ ده أنت ما فهمتش القرآن اللي أنت بتتكلم عنه. ربنا بيقول: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال إيه تاني؟ قال: ويخلق ما لا تعلمون. وربنا قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل زمان وكل مكان يصلح له القرآن، لأن القرآن كلام الملك الديان. القرآن مش على حسب هواك، مش على حسب مزاجك تاخد اللي انت عاوزه ترمي الباقي، لا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن كلام الله، فوجب عليك أن تسمع وتطيع ولا تقول أن القرآن. مين اللي بيقول القرآن يصلح؟ معتوه يقول يصلح أو لا يصلح؟ القرآن كلام الله نقول عليه يصلح أو لا يصلح؟ اتق الله، اتق الله، قد قرب بك الأجل. أسأل الله أن يختم لي ولك بخير. آخر ما يقول: أن كل شيء أمرره على عقلي. يعني إيه؟ يعني أنا مش مكلف بالحاجة اللي مستوعبهاش العقل، إلا برضو من باب الأمانة يقول: إلا في ذات الله. يعني الحاجة اللي مستوعبهاش عقلي ما يقبلهاش. يعني إيه ما استوعبش عقلي؟ يعني بتقولوا إن ملك الموت له أعوان، وملك الموت بيجي وبيقعد عند رأسك وكذا، أنا ما استوعبهاش. إزاي بتموت؟ أبقى أموت كده؟ بتقولوا ان الجنة عرضها السماوات والارض، طب طولها قد ايه؟ كلام ما يستوعبوش عقل، لا ما ينفعش. يبقى الحاجة اللي ما دماغي ما تدخلش. اقول لك: امرنا ان نقول للعقل: قف يا عقل عند منتهاك، عندما لا تدرك ما اراد الله. انا افهم، لكن ساعة ما يجي عقلي يتكلم في حاجة فيها نص ما اقولش ليه، ما لو كانت كذا يبقى كذا. هو ربنا ما قالش الحته دي في الحته دي ليه؟ مش انا اللي عدل، مش انا اللي رتب. ليه؟ لانما نسمع ونطيع لكلام الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول ايها الفاضل الذي تسمعني الآن، كل ما يعرض عليك لا تقبله إلا بنص من كتاب الله ومن هدي رسول الله، ولا تستمع للسفهاء، من أحل الغناء ومن أحل ومن أحل ومن أحل، يجعل الله جل وعلا من أهل دينه ما يكون سببا في الصد والدفاع عن دين الله. ونقول نقولها إلى أن نلقاه، ونسأل الله أن يقبضنا على خير، والله لا نترك رجلا يتكلم في دين الله إلا رددنا عليه حتى وإن كان من كان، لأن دين الله ليست مطية يركبها من شاء. رسالة جاءت من إخوة في قرية من القرى في جنوب مصر، يؤذن لصلاة المغرب ثم بعدها بدقيقة ولا يجعل مجالا للصلاة يقيم الصلاة. نقول إذا أذن للصلاة فلك أن تصلي صلاة المغرب ركعتي المغرب لمن شاء لمن شاء لمن شاء، ولا حرج، والأفضل أن يكون بين كل أذانين الأذان والإقامة صلاة، أي ركعتين. طيب أنت في المسجد ما بيستناش، بيقيم الصلاة وبعدين بيصلي في دقيقتين ونص ونص الناس ما بيلحقوش، نقول الذي يجب عليك أن تنتظر، ما تقولش المغرب غريبة، الكلام ده مش مظبوط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المغرب بالطور والذاريات، يقول وإذا غاب الإمام أمنا رجل عنده 19 سنة شاب من الشباب وهو لا يجيد الحفظ وغيره يجيد الحفظ، نقول أقرأكم لكتاب الله هو أولى بالإمامة، أقرأكم لكتاب الله أولى بالإمامة. وإذا أقيمت الصلاة بعد الأذان مباشرة فليست بحرام، لكن صحيح أن ينتظر الإنسان ويعطي فرصة لمن يجهز نفسه للصلاة، ثم إذا صلى الإمام يراعي تأخر الناس ويطيل في الصلاة بقدر لا يكون فيه ملل لغيره أو يكون فيه تقصير يمنع الناس من إدراك الصلاة. غفر الله لي ولكم، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في محبته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.